طعمه عجب، اولا لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا ان غسل داخل العين فيه ضرر، قد تتأثر العين وتعمى ولا ضرر، ولا يقر في الشريعة الشيء الذي ينشأ عنه ضرر على ابن آدم. قال بل ولا يستحب، يعني لا تظن أنه لا يجب لكن يستحب، قال لا ولا يستحب، لما يخشى على الإنسان من الضرر إذا غسل داخل عينيه. نعم.
فصل. ثم يغسل يديه إلى المرفقين، وهو فرض بالإجماع لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، ويجب.
ثم يغسل يديه، هذا فرض من فرائض الوضوء. بعض الوجه بعد الوجه قال ثم، دلالة على الترتيب. ثم يغسل يديه إلى المرفقين، وهو المفصل المتصل الواصل بين الذراع والعضد، والمرفقان داخلان في غسل اليدين. نعم.
ويجب غسل المرفقين، لأن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه.
أمر الماء على مرفقيه، يعني كان إذا غسل يديه أمر الماء على المرفق، دلكه في الماء، جعل الماء يمر عليه ويحسن دلكه، لأنه قد ينبو عنه الماء. نعم.
رواه الدارقطني. وفيه أدار الماء، وهذا يصلح بيانا، لأن إلى تكون بمعنى مع، كقوله تعالى من أنصاري إلى الله، أي مع الله. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ويجب غسل،
يعني مع أموالكم. يقول إن قوله وأيديكم إلى المرافق، إن إلى هنا بمعنى مع، وأيديكم مع المرافق، لأن إلى وردت بمعنى مع في آيات كثيرة من القرآن، كقوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنصاري، عيسى عليه السلام قال من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله. وقول الله جل وعلا في النهي عن أكل مال اليتيم قال ولا تأكلوا أموالهم، أي اليتامى، إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. نعم.
ويجب غسل أظفاره وإن طالت، والأصبع الزائدة والسلعة، لأن ذلك من يده، وإن كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها، لأنها نابتة في محل الفرض أشبهت الأصبع.
نعم. ويجب غسل أظافره كذلك، الأظافر ما يقول إنها ما ليست من اليد أو منفصلة عن اليد أو إزالتها لا تؤثر على اليد، نعم نقول تقليمها سنة، لكن من أطالها يلزم أن يغسلها، ويلزم أن يتعهد ما تحتها، لأنها أحيانا تكون الأظافر طويلة فيتراكم الوسخ تحت الأظافر فلا يصل الماء إلى ما تحت الأظافر، ووصول الماء إليه واجب، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقليم الأظافر وجعله من السنة ومن الفطرة، لأنها إذا طالت تراكمت الأوساخ تحتها، وإذا تراكمت الأوساخ تحتها منعت وصول الماء إلى ما تحتها، فلا يتم الوضوء في هذه الحال، فيكون الوضوء غير صحيح وغير تام. ولذا يلزم أن يتعهدها المرء أولا بالتقليم، فإذا لم يقلم فليتعهد ما تحتها، لا يكون فيه وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة. وإن كانت له، إن كان في يده أصبع زائدة أو سلعة، السلعة هي الشيء الناتي مثلا في اليد، يعني كيكون شبه أصبع أو خراج مرتفع كذا، فيلزم غسله، لأن ما في اليد يلزم غسله أيا كان. نعم.
وإن نبت في العضد أو المنكب لم يجب غسلها وإن حاذت محل الفرض.
إن نبتت في العضد أو المرفق، مثلا اليد هذه في الذراع خرج فيها خراج أو سلعة أو أصابع زائدة أو شعبة من اليد هكذا مثلا، فيجب غسلها لأنها من اليد. لكن هذا الزائد لو صار متصل بالعضد، متصل بالعضد من هنا مثلا فوق، فلا يلزم غسله لأنه لا يلزم غسل إلا إلى المرفق، وما بعد المرفق مع ما اتصل به لا يلزم غسله. نعم.
لأنها في غير محل الفرض فهي كالقصيرة، وإن كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى.
نعم. قد يكون للرجل يد متحركة طويلة عادية، ثم فيه في الكتف يد صغيرة أو أصابع، لا يلزم هذه غسلها. لكن إذا كان للرجل يدان متساويتان في المنكب، يد ويد بجوارها مساوية معها مثلا يتحركان سواء وطولهما سواء وهما متساويتان، يقول أيهما أغسل؟ نقول اغسلهما كلهما لأنهما عبارة يد كاملة، كل واحدة يد كاملة، لما نخصص هذه دون هذا؟ ما عندنا مخصص. لكن إذا كانت واحدة يد حقيقية ظاهرة والأخرى ناقصة قاصرة، نقول لا يلزمك غسلها، لكن إذا تساوتا فيلزم غسلهما. نعم.
وإن تقلعت جلدة من الذراع فتدلت من العضد لم يجب غسلها لأنها صارت من العضد. وإن تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها لأنها متدلية من محل الفرض.
نعم. قد ينخلع وصلة أو جلدة من اليد أو من الذراع أو من العضد فلا يخلو. إن انخلعت من الذراع وارتفعت إلى العضد وانفصلت من المرفق فهذه تبع العضد ولا علاقة له بغسلها لو كانت منخلعة من اليد. وكذا لو كانت مثلا منخلعة من الذراع ونزلت على اليد وصار لها التصاق باليد، فإنها ولو أنها انخلعت من العضد يلزم غسلها. إن تدلت من العضد إلى الذراع لزم غسلها، وإن تدلت من الذراع إلى العضد فلا يلزم غسلها لأنها خرجت من موطن الفرض. رحمه الله يصور أمثلة قد تقع وقد لا تقع، لأنه قد يبتلى بها بعض الناس فيكون الحكم معروفا، والحمد لله. نعم.
وإن تقلعت من إحداهما فالتحم رأسها بالأخرى وجب غسل ما حاذى محل الفرض منها لأنها كالجلد الذي عليها، فإن كانت متجافية في وسطها غسل ما تحتها من محل الفرض.
قد تكون منخلعة لكنها واصلة إلى الذراع واصلة إلى العضد، هذا الانخلاع مثلا، نقول ما كان مساوي للذراع يلزم غسله، وما كان مساوي للعضد لا يلزم غسله لأنه من العضد. وإذا كان تحتها شيء مثلا جلدة من الذراع والعضد ثم التصق طرفها بالذراع وطرفها بالعضد وتحتهما فراغ، فيلزم غسل ما تحتها من جهة الذراع ولا يلزم غسل ما تحتها من جهة العضد لأنه لا يلزم غسله. نعم.
وإن كان أقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض، فإن لم يبق منه شيء سقط الغسل، سقط الغسل ويستحب أن يمس محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارته.
نعم. إذا كان مثلا مقطوع اليد من الكف يلزم غسل الذراع، مقطوع اليد مع الذراع مثلا وباقي المفصل، نقول يلزم غسل المفصل لأن المفصل يلزم غسله في مع اليد السليمة، فيغسل إذا كانت اليد مقطوعة. إذا كانت اليد مقطوعة من منتصف العضد مثلا، هل يلزم غسل شيء؟ لا، لأنه انتهى محل الفرض، لكن يستحب أن يمس طرف المقطوع ولو كان من العضد بالماء. نعم.
وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. فإن بدأ باليسرى جاز، لأنهما كعضو واحد، بدليل قوله سبحانه وأيديكم وأرجلكم، فجمع بينهما.
ويستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه. لو جاء يتوضأ مثلا، نقول الأفضل أن تغسل اليد اليمنى ثم تغسل اليد اليسرى. إنسان مثلا بدأ بغسل اليسرى ثم غسل اليمنى، ما حكم وضوءه؟ الوضوء صحيح، لأن اليدين كعضو واحد، بدأ بهذا أو هذا، إلا أن الأفضل أن يبدأ باليمنى، فلا يلزم لزوما أن يبدأ باليمنى، وإنما يلزم غسلهما. لو بدأ باليسرى قبل اليمنى فلا بأس، إلا أنه خلاف الأولى، فالأولى أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في ترجله، يعني تسريح شعره، وتنعله، لبس عليه، كان إذا لبس عليه لبس اليمنى أولا، وإذا رجل شعره يعني غسله أو كده بالمشط بدأ بالجهة اليمنى. وطهوره يعني غسل يديه ورجليه في الوضوء، كان يتيمن. وفي شأنه كله، يعني كل ما يستحب أن يبدأ باليمين، وكل ما يستكره يبدأ بالشمال. نعم.
فصل. ثم يمسح رأسه وهو فرض بغير خلاف، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وهو ما نبت عليه الشعر المعتاد في الصبي من النزعتين، ويجب استيعابه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، فكأنه قال امسحوا رؤوسكم، وصار كقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه.
نعم. فصل. ثم يمسح رأسه، وهذا فرض من الفروض المجمع عليها، لأنها منصوص عليها في الآية الكريمة في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قهل، وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد، هذا مثل ما تقدم لنا في الوجه. يعني مثلا إذا قلنا ما ينبت عليه الشعر فقط، بعض الناس إلى منتصف شعره رأسه ما في شعر، ألا يلزم مسح المقدم؟ إلا بل يلزم، لأن هذا يلزم مسح ما ينبت عليه الشعر في غالب الناس، ولا عبرة بمن ينزل شعره إلى جبهته، كما لا عبرة بمن ينحسر شعره عن مقدمة رأسه، وإنما المعتاد. قال في حق الصبي، لأن الصبي ما فيه لحية مثلا يشكك فيها هل هذا من اللحية أو من الرأس، فكل ما ينبت فيه الشعر الصبي يمسح مع النزعتين. النزعتين كما تقدم لنا هما الجانبان اللذان ينحسر عنهما الشعر في أعلى الجبهة يمينا وشمالا، هذه تسمى النزعة، وهي من الرأس مما يمسح. نعم. ويجب استيعاب المسح، لأن الله قال جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم. قد يقول قائل الباء هنا للتبعيض، امسحوا ببعض رؤوسكم. نقول لا، قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، يعني خرق في اللغة خرقا وألزم أهل اللغة بشيء لا يجيزونه، لأن الباء في هذه الآية للإلصاق وليست للتبعيض. نعم.
وظاهر قول أحمد قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها، وعنه في الرجل أنه يجزئه مسح بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيتيه وعمامته، رواه مسلم.
بناصيته وعمامته، هذا قول آخر. وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم الرأس، المرأة يكون عليها شعر كثيف مثلا، ماذا يلزمها في المسح؟ هل تنزل إلى أسفل الشعر؟ لا، ما يلزم، وإنما تمسح مقدمة الرأس حتى تنزل اليد إلى، فإذا وصلت إلى حد النزول تقف، يكتفى بهذا. يقول لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها، وعنه في الرجل، حتى الرجل قال يجزئه أن يمسح مقدمة الرأس، ولا يلزم أن ينزل يده إلى أسفل إلى العلبات من الخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، الناصية هي المقدمة، مقدمة الرأس، وعمامته، رواه مسلم. نعم.
وكيفما مسح الرأس أجزأ بيد واحدة أو بيدين، إلا أن المستحب أن يمر بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه، لأن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، متفق عليه.
يقول وكيفما مسح أجزاء، قد يأتيك قائل يقول هل يلزم أن أمسح بيدي كليهما، أو يكفي أن أمسح بيد واحدة، باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ نقول لا حرج، المهم أن تحرص على تعميم المسح، مسحت باليدين أو مسحت بيد واحدة هكذا لا بأس، لكن الأفضل الصفة الفضلى كما تقدم لنا في الحديث بدأ بمقدم رأسه فأقبل بهما وأدبر ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ من، صفة هذا كما قررها العلماء رحمهم الله، يبدأ بأعلى رأسه بالناصية بالمقدمة ثم يقدم يديه إلى حد الجبهة ثم يردهما إلى القفا ثم يرجعهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو الناصية مقدمة الرأس. يعني كأنه مر على الرأس كل جزء من الرأس مرتين، وضعهما في أعلى الرأس ثم قدمهما إلى الجبهة ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ردهما إلى أسفل ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، أقبل بهما وأدبر ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به، يعني مر على رأسه كله بمسحة واحدة مرتين. نعم.
ولا يستحب تكرار المسح، لأن أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح مرة واحدة، ولأنه ممسوح في طهارة أشبه التيمم.
نعم.
وعنه يستحب تكراره لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، رواه ابن ماجه. ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغسل.
نعم. ولا يستحب تكرار المسح، يمسح مرة واحدة، وهذا هو المشهور وهو الراجح، لأن لو قلنا كرر المسح مرتين أو ثلاث أصبح مثل الغسل، كثر البلل على الرأس فأصبح مثل الغسل، والوارد في الرأس المسح. والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا مسحه مرة واحدة، ما قالوا ثلاثا، وإنما الألفاظ الذي جاءت عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. نعم، نقول توضأ ثلاثا ثلاثا، الوجه واليدين والرجلين، وأما المسح فلو مسح ثلاث مرات صار بمثابة الغسل. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله يستحب تكرار المسح. نعم.
والأذنان من الرأس يمسحان معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه أبو داود. وروت الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك.
والأذنان من الرأس، يعني يمسح الأذنان تبعا للرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، يعني لهما حكم المسح مثله. ورواه أبو داود. وروت الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه، كما تقدم لنا الصدغان، وأذنيه مسحة واحدة، فهو مسح الرأس والأذنين والصدغين مرة واحدة. نعم.
وظاهر كلامه
ويستحب إفرادهما بماء جديد، يعني لو مسحهما باليدين المبلولتين في مسح الرأس كفى، لكن الأفضل أن يأخذ للأذنين ماء جديد، يغمس الإبهام والسبابة في الماء ثم يدخل السبابة في صماخي الأذنين ويمسح بالإبهام ظاهرهما. نعم.
وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك، ويستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما، ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ولا يجزئ عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده، لأن الرأس ما ترأس وعلى، ولو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزئه، لأن الحكم تعلق بالشعر فلم يجزئه مسح غيره ولو مسح.
ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ما يجب. المرأة شعرها طويل مثلا، والرجل قد يكون له شعر في الرأس، فهل يلزم أن يمسح إلى أسفله؟ لا، يمسح الرأس فقط ويقف، ولا يمسح ما استرسل. لو مسح الأسفل ولم يمسح الأعلى، مسح ما استرسل من الشعر ولم يمسح أعلاه، ما أجزأ. ولو أن المرأة جمعت مثلا شعر رأسها أسفله وجعلته فوق ثم مسحته، ما أجزأها ذلك، لابد أن تمزح الشعر الذي على أعلى الرأس لا ما استرسل منه. تأمل، أعلى الرأس وسط الرأس مثلا هذا الممسوح. المرأة رفعت أسفل شعرها وجعلته فوق مثلا ثم مسحت، أين يكون المسح؟ سيكون المسح على ما استرسل من الشعر، ما يجزي هذا، لابد أن تمسح أعلى رأسها والشعر الذي عليه لا ما استرسل وكان أسفل، حتى لو ردته على رأسها، فليتنبه لهذا. نعم.
ولو مسح رأسه ثم حلقه أو غسل عضوا ثم قطع جزءا منه أو جلده لم يؤثر في طهارته، لأنه ليس ببذل عما تحته،
ببدل
عما تحته، فلم يلزمه بطهوره طهارة. فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار طاهرا فتعلق الحكم به. ولو
لو مسح رأسه، هذا يحصل كثير، مثلا يتوضأ الإنسان ويمسح أعلى رأسه مثلا ثم يذهب إلى الحلاق ويحلق رأسه، قد يقول له جاهل مثلا المكان الذي مسحته راح، الشعر راح، أصبح رأسك غير ممسوح، فوضوءك غير تام. نقول لا يا أخي، أنت أتممت وضوءك في الأول فوضوءك تام، وحلقك لرأسك مأذون لك فيه، ولا ينتقض وضوءك بحلق ولو ظهرت البشرة، لكن إذا توضأت مرة أخرى فامسح الموجود، لكن وضوءك الأول تام وصحيح. نعم.
ولو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزمه غسله لأنه صار ظاهرا.
لو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب مثلا، انفتح فتحة مثلا في اليد أو في الرجل مثلا فيها شطب وانفتح واسع، فيلزم غسله لأنه أصبح ظاهر. وكذلك الشق في الكف أو في الرجل مثلا أو في ظهر القدم ونحو ذلك، فيلزم غسله لأنه يعتبر من الظاهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.